سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في الباب 18 في فعل وأفعل في القضاء والقدر والكسب وذكر الفعل والانفعال. قال الإمام: وأما قولكم إن معنى أنطقهم وأضحكهم وأبكاهم، جعل له آلة ينطق بها ويضحك ويبكي، فإعطاؤه الآلة وحدها لا يكفي في صدق الفعل بأنه أنطقهم وأضحكهم. فلو أن رجلا صمت يوما كاملا فحلف حالف أن الله أنطقه لكان كاذبا حانسا، ولو دعوت كافرين إلى الإسلام فنطق أحدهما بكلمة الشهادة وسكت الآخر لم يقل أحد قط إن الله قد أنطق الساكت كما أنطق المتكلم، وكلاهما قد أعطي آلة النطق، ومتعلق الأمر والنهي والثواب والعقاب والفعل لا الإفعال. فإن قيل: هل تطردون هذا في جميع أفعال العبد من كفره وزناه وسرقته فتقولون إن الله أفعلهم وهو الذي فعل، أم تخصون ذلك ببعض الأفعال فيظهر تناقضكم؟ انتبهوا معايا وركزوا. من أقوى المناظرات لإظهار الحجة على المخالف أن تظهر له التناقض في أقواله وفي معتقداته، أقوى شيء. وهذا الذي اتكأ عليه أهل العلم في مناظرتهم مع المخالفين. وأذكر ما فعله الإمام عبد العزيز الكناني مع بشر المريسي في الرسالة المنسوبة إليه، وهي حقيقة النسبة إليه، الحيدة وانتصار المذهب السلفي. لما استدل بشر المريسي على أن القرآن مخلوق، وكما تعلمون أن معتقد القرآن مخلوق كفر بواح يخرج عن الملة، استدل بشر المريسي بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقال: جعل بمعنى خلق. فقال له عبد العزيز الكناني: يا بشر، جعل بمعنى خلق في هذا النص أم في كل ما وردت في القرآن؟ فإن لم يقل في كل ما وردت في القرآن يظهر التناقض. كذلك حينما تتكلم مع المرجئ الذي يستدل بظواهر بعض الألفاظ ويقول إن الإيمان مجرد المعرفة أو التصديق فقط، تقول له: أتأخذ بظاهر النصوص على الإطلاق أم هناك نصوص معينة لا تأخذ بظاهرها ولا بد أن تؤول، أو لا بد أن نأتي بنصوص أخرى ليتم الاستدلال؟ يعني مثلا قول القائل: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، تقول له: هل تستدل بهذا اللفظ بظاهره؟ فإن استدللت بظاهره فأنت متناقض مع معتقدك، لأن المعتقد الذي تعتقده كما أخبرتنا أن الإيمان الذي ينجي صاحبه من الخلود في النيران هو قول اللسان وقول القلب وعمل القلب، هذا الذي تعتقده. أما عمل الجوارح فقولك فيه قول آخر. فإذا قلت: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، استدللت بظاهرها نقضت معتقدك، فلابد أن تقر أنني لا أعمل بالظاهر في بعض النصوص. فإذا وصلت معه إلى هذا الأمر فالأمر الباقي سهل. كذلك هنا ابن القيم رحمه الله يقول: وأما قولكم من الأول تاني إن معنى أنطقه وأضحكه وأبكى، جعل له آلة ينطق بها ويضحك ويبكي، فإعطاؤه الآلة وحدها لا يكفي في صدق الفعل بأنه أنطقهم وأضحكهم. فلو أن رجلا صمت يوما كاملا فحلف حالف أن الله أنطقهم لكان كاذبا حانسا. ولو دعوت كافرين إلى الإسلام فنطق أحدهما بكلمة الشهادة وسكت الآخر لم يقل أحد قط إن الله قد أنطق الساكت كما أنطق المتكلم، وكلاهما قد أعطي آلة النطق. ومتعلق الأمر والنهي والثواب والعقاب والفعل لا الإفعال. فإن قيل هل تطردون هذا في جميع أفعال العبد من كفره وزنا وسرقته؟ فتقولون إن الله أفعله وهو الذي فعل، أم تخصون ذلك ببعض الأفعال فيظهر تناقضكم؟ قيل ها هنا أمران، أمر لغوي وأمر معنوي. فأما اللغوي فإن ذلك لا يطرد في لغة العرب، ولا يقولون أزنى الله الرجل وأسرقه وأشربه وأقتله إذا جعله يزني ويسرق ويشرب ويقتل. وإن كان في لغتها أقامه وأقعده وأنطقه وأضحكه وأبكاه وأضله. وقد يأتي هذا مضاعفا كفهمه وعلمه وسيره، قال تعالى ففهمناها سليمان. فالتفهيم منه سبحانه وتعالى والفهم من نبيه سليمان، وكذلك قوله وعلمناه من لدنا علما. فالتعليم منه سبحانه وتعالى، وكذلك التيسير والسير والتعلم من العبد. فهذا المعنى ثابت في جميع الأفعال، فهو سبحانه وتعالى الذي جعل العبد فاعلا كما قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فهو سبحانه الذي جعل أئمة الهدى يهتدون بأمره، وجعل أئمة الضلال والبدع يدعون إلى النار. فامتناع إطلاق أكلمه فتكلم لا يمنع من إطلاق أنطقه فنطق، وكذلك امتناع إطلاق أهداه بأمره وادعاه إلى النار لا يمنع إطلاق جعله يهدي بأمره ويدعو إلى النار. فإن قيل ومع ذلك كله تقولون إن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الزانيين يزنيان، وهو الذي جمع بينهما على الفعل وساق أحدهما إلى صاحبه. قيل أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل. انتبه لهذه الكلمة فهي في غاية السداد. أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل. ووجه البلاء أن هذا اللفظ المجمل الذي يشتمل على حق وباطل ممكن يفهمه الفاهم لعوار في فهمه على المحمل الباطل، ويسوق عليه أحكام وأدلة، وهو في أصل البلاء أخطأ في الفهم. يقول وهذا باب إذا تأمله لا حق وباطل فيطلقها من يريد حقها فينكرها من يريد باطلها، فيرد عليه من يريد حقها. وهذا باب إذا تأمله الزكي الفطن رأى منه عجائب، وخلصه من ورطات تورط فيها أكثر الطوائف. فالجعل المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يراد به الجعل الذي يحبه ويرضاه، والجعل الذي قدره وقضاه. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فهذا نفي لجعله الشرع الديني، أي ما شرع ذلك ولا أمر به ولا أحبه ورضيه. قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وبناء على ذلك الجعل يأتي منه الجعل الكوني والجعل الإيه؟ الشرعي. وده أصل الفرق الكبير بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة في عدم تقسيم الإرادة والقضاء والإذن والجعل إلى القسمين الشرعي والكوني، أما المشيئة فواحدة. فهذا جعل كوني قدري، أي قدرنا ذلك وقضيناه، وجعل العبد إماما يدعو إلى النار أبلغ من جعله يزني ويسرق ويقتل. وجعله أيضا كذلك لفظ مجمل يراد به أنه جبره وأكره عليه واضطره إليه، وهذا محل في حق الرب تعالى وكماله المقدس يأبى ذلك، وصفات كماله تمنع منه كما تقدم، ويراد به أنه مكنه من ذلك وأقدره عليه من غير أن يضطره إليه ولا أكرهه ولا أجبره، فهذا حق. أعيد، فإن قيل، أرجو أن تتسع الصدور للإعادة، ومن أسعده الله بالفهم السريع فليلتمس العذر لغير ذلك. فإن قيل ومع ذلك كله تقولون إن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الزانيين يزنيان، وهو الذي جمع بينهما على الفعل وساق أحدهما إلى صاحبه، قيل أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل، فيطلقها من يريد حقه فينكرها من يريد باطلها، فيرد عليه من يريد حق فيرد عليه من يريد حقها. وهذا باب إذا تأمله الذكي الفطن رأى منه عجائب، وخلصه من ورطات طورت فيها أكثر الطوائف. فالجعل المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يراد به الجعل الذي يحبه ويرضاه، والجعل الذي قدره وقضاه، يعني جعل كوني وجعل إيه شرعي. قال تعالى وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فهذا نفي لجعله الشرعي الديني، أي ما شرع ذلك ولا أمر به ولا أحبه ورضيه. قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فهذا جعل كوني قدري، أي قدرنا ذلك وقضيناه. وجعل العبد إماما، انتبهوا، وجعل العبد إماما يدعو إلى النار أبلغ من جعله يزني ويسرق ويقتل. واضحة؟ لا، مش انتوا فاكرين قاعدة في العموم، وهي إذا كان ذكر أفراد العموم يؤدي إلى معنى قبيح فلا يذكر. قاعدة أمليتها عليكم كثيرا. أي نعم،
موجود عندي.
ماشي، يبقى عندي عموم، فأنا أريد أن أخص بالذكر فردا من أفراد العموم. هذا الذكر للفرد خروجا عن الجميل وليس من الأدب. العلماء قالوا لا يذكر. تاني، وهذا رب مثال هيتضح على طول. قالك معايا فياض، عندي عموم، العموم ده له أفراد، فإذا ذكرت فردا من أفراد العموم ترتب على هذا الذكر لهذا الفرد خروجا عن الجميل وإساءة الأدب لا يذكر، ونكتفي بالعموم. الله رب كل شيء، صح، وخالق كل شيء. ينفع أقول رب الخنازير، رب الكلاب؟ ليه؟ مع أنه في الحقيقة كذلك، ولكن هذا خروجا عن الإيه؟ عن الجميل، خروجا عن الجميل. بالرغم مثلا نقول رب الكافرين، مع أن الكافر أخس من الكلب، مظبوط، وأخس من الخنزير، مظبوط كده. هذا الذي يريد أن يصل إليه ابن القيم، قال لك وجعل لهم أئمة يدعون إلى النار، هذا أقبح من الزنا، لأن الزنا كبيره إيه؟ ها؟ مسلم مرتكب لكبير، لكن يدعو إلى النار دعاة على أبواب جهنم دبلية عظمى. ومع ذلك قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. اتفهمت الجزية ديت؟ هذا الذي يريد أن يقرره الإمام ابن القيم رحمه الله. في افراد من في فرد من افراد العموم إذا ذكر خروجا عن الجميل فلا يليق بالله عز وجل. طيب نقرأ سويا وركزوا. يقول: وجعل العبد إماما يدعو إلى النار أبلغ من جعله يزني ويسرق ويقتل. وجعله أيضا كذلك لفظ مجمل يراد به أنه جبره وأكره عليه واضطره إليه، وهذا محال في حق الرب تعالى وكماله المقدس يأبى ذلك، وصفات كماله تمنع منه كما تقدم. ويراد به، انتبه، أنه مكنه من ذلك وأقدره عليه من غير أن يضطره إليه ولا أكرهه ولا أجبره، فهذا حق. فهمت كده؟ طيب، فإن قيل هذا كله عدول عن المقصود، فمن أحدث معصيته وأوجدها وأبرزها من العدم إلى الوجود؟ قيل الفاعل لها هو الذي أوجدها وأحدثها وأبرزها من العدم إلى الوجود بإقدار الله له ذلك وتمكينه منه من غير إلجاء له ولا اضطرار منه له إلى فعله. فإن قيل فمن الذي خلقها إذن؟ قيل لكم: ومن الذي فعلها؟ فاكرين الحوار اللي دار بين أبي إسحاق الإصفرايني والقاضي عبد الجبار المعتزلي؟ ممتع. دخل عبد الجبار المعتزلي على أبي إسحاق الإصفرايني فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. قال أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء. فقال: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال: أو يعصى ربنا قهرا؟ اختار لك واحدة. واضح يا أخوانا؟ أهي بالضبط دي. فإن قيل فمن الذي خلقها إذن؟ قيل لكم: ومن الذي فعلها؟ فإن قلتم الرب تعالى هو الفاعل للفسوق والعصيان أكذبتم العقل والفطرة، وكتب الله المنزلة وكتب الله المنزلة وإجماع رسله وإثبات حمده وصفات كماله، فإن فعله سبحانه وتعالى كله خير، وتعالى أن يفعل شرا بوجه من الوجوه فالشر ليس إليه والخير هو الذي إليه، ولا يفعل إلا خيرا ولا يريد إلا خيرا ولا يشاء إلا خيرا، ولو شاء لفعل غير ذلك، لكنه تعالى منزه عن فعل ما لا ينبغي وإرادته ومشيئته، كما هو منزه عن الوصف به والتسمية باسمه. وإن قلتم العبد هو الذي فعلها بما خلق فيه من الإرادة والمشيئة، قيل فالله تعالى خالق أفعال العباد كلها بهذا الاعتبار، اللي هو الفعل يلزمه ايه يا مشايخ قلنا باستمرار؟ ها، القدرة التامة والإرادة الايه الجازمة. ولو سلك الجبري مع القدري هذا المسلك لاستراح معه وأراحه، وكذلك القدري معه، ولكن انحرف الفريقان عن سواء السبيل كما قال: صارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. فإن قيل فهل يمكنه الامتناع منها وقد خلقت فيه نفسها أو أسبابها الموجبة لها وخلق السبب الموجب خلق لمسببه وموجبه؟ قيل هذا السؤال يورد على وجهين: أحدهما أن يراد به أنه يصير مضطرا إليها ملجأ إلى فعلها بخلقها أو خلق أسبابها فيه، بحيث لا يبقى له اختيار في نفسه ولا إرادة وتبقى حركته قصرية لا إرادية. والثاني أنه هل لاختياره وإرادته وقدرته تأثير فيها أم لا؟ والتأثير والثاني أنه هل لاختياره وإرادته وقدرته تأثير فيها أم لا؟ أو التأثير لقدرة الرب ومشيئته فقط، وذلك هو السبب الواجب للفعل. فإن أوردتموه على الوجه فجاوبوه أنه يمكنه أن يفعل وألا يفعل، ولا يصير مضطرا ملجأ بخلقها فيه ولا بخلق أسبابها ودواعيها، فإنها إنما خلقت فيه على وجه، انتبه، يمكنه فعلها وتركها. علشان كده خد بالك من قوله تعالى: الذي قدر فهدى والذي خلق فسوى. وسبق أن ذكرنا علاقة الخلق بالتشريع، يعني الله سبحانه وتعالى لما خلقنا على هذه الهيئة المعروفة المشاهدة وجاء التشريع جاء مناسبا للخلق تماما لا انحراف فيه قيد أنملة. وضرب العلماء لذلك ثلاثة أمثلة، الفم، أربع أمثلة، الفم والعينين والأذنين والفرج. فقالوا في الأذنين الأصل فيها الانفتاح، مظبوط؟ الأصل فيها الإيه؟ الانفتاح. وعليه الله عز وجل لا يحاسبنا على ما سمعنا ولكن على ما تسمعنا، مظبوط؟ ليه؟ لأن الأصل في الأذنين الإيه؟ الانفتاح. ففي فرق بين أسمع وفي فرق بين إيه؟ تسمعت. واضح يا أخوانا؟ تعالى في العينين الأصل فيها الانفتاح، مضبوط، ولكن جعل لها الرب عز وجل الجفنين، وأيضا جعل العينين في الرأس ووضع الرأس على الرقبة تتحرك يمينا وشمالا. ومن أجل ذلك أذن لنا في نظرة الفجأة أو الفجاءة ولم يأذن في غيره، مضبوط. ليه؟ لأن الأصل في العينين الانفتاح. فأنا ماشي فوجئت بما حرم الله علي، فلما أدركت ما حرم الله علي بنظري قال لي المشرع اصرف بصرك. واضح كده يا أخوانا كده؟ يبقى بناء على ذلك التشريع الخلق يتناسب مع التشريع. طيب تعال في الفم الأصل فيه الانفتاح ولا الإغلاق؟ الإغلاق. وعليه قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ليه؟ لأن الأصل فيه الإيه؟ الإغلاق. وكما معلوم أن الإنسان إذا أطبق شفتيه من المحال أن يخرج منه لفظ يحاسب عليه. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى بناء على هذا الله سبحانه وتعالى أقدر فينا أشياء، ولكن جعل لك حرية الاختيار في الفعل وفي الترك، مضبوط؟ هذا اللي يريد أن يقوله الإمام. يبقى جعل لي العينين وجعل لهما الغطاء الجفنين وجعلها على الرأس والرأس على الرقبة تدور يمينا وشمالا. فإذا عرض ما حرم عليك أنت قادر باختيارك وبإرادتك وبمحض مشيئتك أن تنظر أو الإيه أو لا تنظر. واضحة دي؟ نقرأ سويا. يقول فجوابه أنه يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل، ولا يصر مضطرا ملجأ بخلقها فيه ولا بخلق أسبابها ودواعيه، فإنها إنما خلقت فيه على وجه يمكنه فعلها وتركها، فلو لم يمكنه الترك لزم اجتماع النقيضين، نعم، وإن كان مريدا غير مريد، فاعلا غير فاعل، ملجئ غير ملجئ، وإن أوردتموه على الوجه الثاني فجوابه ألا إرادته وإخباره وقدرته أثر فيها، وهي السبب الذي خلقها الله به في العبد. فقولكم إنه لا يمكنه الترك مع الاعتراف بكونه متمكنا من الفعل جمع بين النقيضين، فإنه إذا تمكن من الفعل كان الفعل اختياريا إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، فكيف يصح أن يقال لا يمكنه ترك الفعل الاختياري الممكن؟ هذا خلف من القول، وحقيقة الأمر أنه يمكنه الترك لو أراده لكنه لا يريده، فصار لازما بالإرادة الجازمة. فإن قيل فهذا يكفي في كونه مجبورا عليه، قيل بل هذا من أدل شيء على بطلان الجبر، فإنه إنما لزم بإرادته المنافية للجبر، ولو كان وجوب الفعل بالإرادة يقتضي الجبر لكان الرب تعالى وتقدس مجبورا على أفعاله لوجوبها بإرادته ومشيئته، وذلك محال. لذلك عند التأمل ما تجد أغبى من الجبر، لأنه في حقيقة الأمر متناقض، يأكل ويشرب ويدافع عن نفسه، فلماذا دفعت عن نفسك لما اعتدى عليك الرجل؟ أم أنك أنت المجبور فقط وغيرك غير مجبور؟ ما هو كده أنت بتقول بالجبر لكل الخلائق ولا لك فقط؟ لزمن أن يقول إيه؟ طب لماذا غضبت ممن لطمك وفقأ عينك؟ ما هو مجبور. واخدين بالكم يا اخواننا؟ اغبى منهم لا يوجد. طيب فان قيل فهذا يكفي في كونه مجبورا عليه، قيل بل هذا من ادل شيء على بطلان الجبر، فإنه إن لزم بإرادته المنافية للجبر، ولو كان وجوب الفعل بالإرادة يقتضي الجبر، لكان الرب تعالى وتقدس مجبورا على أفعاله لوجوبها بإرادته ومشيئته، وذلك محال. فإن قيل الفرق أن إرادة الرب تعالى من نفسه لم يجعله غيره مريدا، والعبد إرادته من ربه إذ هي مخلوقة له فإنه هو الذي جعله مريدا، قيل هذا موضع اضطرب فيه الناس، فسلكت فيه القدرية واديا وسلكت الجبرية واديا. فقالت القدرية العبد هو الذي يحدث إرادته وليست مخلوقة لله، ومن أجل هذا سموا مجوس الأمة، جعلوا مع الله خالق غير الله، والله مكنه من إحداث إرادته بأن خلقه كذلك. وقالت الجبرية بل الله تعالى هو الذي يحدث إرادات العبد شيئا بعد شيء، وإحداث الإرادات فيه كإحداث لونه، انتبه، وطوله وقصره وسواده وبياضه، مما لا صنع له فيه البتة. فلو أراد أن لا يريد لما أمكنه ذلك، وكان كما لو أراد أن يكون طوله وقصره ولونه على غير ما هو عليه فهو مضطر إلى الإرادة، وكل إرادة من إراداته فهي متوقفة على مشيئة الرب تعالى لها بخصوصها، فهي مرادة له سبحانه كما هي معلومة مقدورة، فلزمهم القول بالجبر من هذه الجهة، ومن جهة نفيهم أن يكون لإرادة العبد وقدرته أثر في الفعل. فإن قيل فأي واد تسلكونه غير هذين الواديين، وأي طريق تمرون فيها سوى هذين الطريقين؟ قيل نعم، ها هنا طريق ثالثة لم يسلكها الفريقان ولم تهتدي إليها الطائفتان، ولو حكمت كل طائفة ما معها من الحق، أو لو حكمت كل طائفة ما معها من الحق والتزمت لوازمهم وطردته لساقها إلى هذا الطريق ولأوقعها في المحدة المستقيمة، فنقول وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو التركيز يا أخوانا، الله يبارك فيكم، أرجو التركيز. يقول العبد بجملته مخلوق لله، جسمه وروحه وصفاته وأفعاله وأحواله، فهو مخلوق من جميع الوجوه، وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله، وتلك النشأة بمشيئة الله وقدرته وتكوينه. أعيد، العبد بجملته مخلوق لله، جسمه وروحه وصفاته وأفعاله وأحواله، خد بالك يدخل في الصفات المعنوية والحسية، كله من خلق الله عز وجل، فهو مخلوق من جميع الوجوه، وخلق، ركز، على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله، وتلك النشأة بمشيئة الله وقدرته وتكوينه، فهو الذي خلقه وكونه كذلك، وهو لم يجعل نفسه كذلك بل خالقه وبارئه، جعله محدثا لإرادته وأفعاله. ها، أعيد تاني. العبد بجملته مخلوق لله، جسمه وروحه وصفاته وأفعاله وأحواله، فهو مخلوق من جميع الوجوه، وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها، يتمكن فعل، أين الفاعل؟ أحسن، بها، هي الضمير عايدة على إيه؟ على النشأة، كويس؟ على النشأة، وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله، وتلك النشأة ما المعني بها؟ التي نشأ عليها أو نشأ عليها، لا، وتلك النشأة بمشيئة الله وقدرته وتكوينه، فهو الذي خلقه، فهو اللي هو من؟ خلقه، هي الضمير عائد على مين؟ فهو الذي خلقه وكونه كذلك، وهو لم يجعل نفسه كذلك، وهو أحسنت، بل خالقه وبارئه، جعله محدثا لإرادته وأفعاله، وبذلك أمره ونهاه. شفت يا أخوانا العلماء بيعملوا إيه في رد على الشبهات؟ وعشان كده بيقول إلزم سلفك، ولا تغتر بغير سلفك مهما أوتوا من العلم، فليس كل ورم تحسبه شحم. لا. طيب نعم،
هل يجوز هنا قراءة الصبر والتبصير على هذه الأمة؟
ممكن الصبر بالسين ولا بالصاد؟ بالسين. طيب ماشي، ايوه بس اما لو بالصاد ما ينفعش خالص. بعد اذنك يا شيخ ابراهيم اعيد تاني. ما هو دايما اتقان المسائل لا ينظر الى الوقت المستغرق. انتوا معايا يا شيخ؟ يعني انا اريد ان اتقن انا وانت مثلا يعني مسالك العلماء في الوقوف على علل الاحكام المعلله مثلا، يعني اتقن المساله الوقت ما تتكلمش فيه خالص. كم اخذت منك من الوقت؟ لا تسال. كل ما بذل بالنسبه لما حصلته قليل، بس بشرط اذا اتقنتها ان تعاود المذاكره والمدارسه، والا بنضيع وقت. طيب يقول: العبد بجملته مخلوق لله، جسمه وروحه وصفاته وافعاله واحواله، فهو مخلوق من جميع الوجوه، وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله، وتلك النشأة بمشيئة الله وقدرته وتكوينه، فهو الذي خلقه وكونه كذلك، وهو لم يجعل نفسه كذلك، بل خالقه وبارئه جعله محدثا لإرادته وأفعاله، وبذلك أمره ونهاه وأقام عليه حدته وعرضه للثواب والعقاب، فأمره بما هو متمكن من إحداثه. مضبوط؟ قال لك جاهد. إزاي؟ ما خلقك أعلم بك ويعلم أنك تستطيع الجهاد، وإن كان عندك عذر بين فقد عذرك. هذه معنى كلمة فأمره بما هو متمكن من إحداثه، ونهاه عمن هو متمكن من تركه. وهنا مسألة نوضحها، وهي الواردة في حديث أبي هريرة عند مسلم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر. معايا يا شيخ هاني؟ معايا؟ طب وبعدين يا رجال؟ ماشي، حد يختار قرايبه هاني تاني. عند مسلم من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فعلق الإتيان للفعل على الاستطاعة، ولم يعلق ترك المحظور على الاستطاعة. واضحة؟ وبناء على ذلك، إذا أمرت بأمر وكنت لا تستطيع فأنت معذور، وإذا نهيت عن شيء وادعيت عدم الاستطاعة في الترك فأنت كذاب. وضحت؟ أصل هنا إيه؟ ونهاه عما هو متمكن من تركه. لا، كل متمكن، فترك المحظور لا يعلق على الاستطاعة، أما فعل المأمور معلق بالاستطاعة. فرق بين الأمرين. يعني بناء على ذلك، ممكن تؤمر بأمر لا تستطيع يعذرك الله، وممكن بنيتك الحسنة تؤجر. أما عند ترك المحظور إذا ادعيت عدم الاستطاعة فلا تقبل منك، وإن كنت في حقيقة الأمر بزعمك أنك لا تستطيع. لا، كلام غير صحيح. الذي خلقك بهذه النشأة وبهذا الوصف وبهذا التركيب لم يعلق ترك المحظور على الاستطاعة. يا ريت ناخد بالنا من دي كويس قوي، لأن بعض يقول لك: والله أصل صح، ما أستطيع أبطل التدخين. أبطل إزاي؟ ده أنا بقالي 70 سنة بشرب. كذاب. تركيبك ونشأتك وخلقتك تقول غير ذلك. كيف؟ الذي خلقك والذي أمرنا بذلك. نعم يا شيخ.
فعل
لا
ترك غير، في فرق بين حقيقة العمل وفرق بين الثواب والعقاب. من ترك الواجب يأثم، ومن فعل المحظور يأثم، أما آلية هذا غير آلية هذا. فرق بين الأمرين. تفضل يا شيخ. لا الكراه، لا 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 بعيد خالص، ده مبحث هنا بيتكلم عن ايه، بينفي الجبر. فمسألة دخول الإكراه لا أبدا، بعيدة خالص. أنتوا معايا مشايخ ولا الكلام سهل؟ رجالة هاني شيخ علي ماشي خلنا يا أحمد نعيد. قال وبذلك أمره ونهاه وأقام عليه حدته وعرضه للثواب والعقاب، فأمره بما هو متمكن من إحداثه، عشان كده القاعدة المشهورة لا تكليف إلا بمقدور، والعلماء بيصوغها بصيغة تانية، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، دي كلها تقضى على هذه القواعد. طيب يقول فأمره بما هو متمكن من إحداثه ونهاه عما هو متمكن من تركه، ورتب ثوابه وعقابه على هذه الأفعال والطرق الذي مكنه منها وأغدره عليه وناطها به وفطر خلقه على مدحه وذمه عليها، مؤمنهم وكافرهم، المقر بالشرائع منهم والجاحد لها، فكان مريدا شائيا بمشيئة الله لهم. ولولا مشيئة الله أن يكون شائيا لكان أعجز وأضعف من أن يجعل نفسه شائيا. واضح يا شيخ علي رحمة الله عليه من إمام؟ أي والله، نسأل الله أن يجزيه وأئمة المسلمين عنا خير الجزاء. فالرب تعالى أعطاه مشيئة وقدرة وإرادة، أعطى من؟ العبد، وعرفه ما ينفعه وما يضره، وأمره أن يجري مشيئته وإرادته وقدرته في الطريق التي يصل بها إلى غاية صلاحه. تاني كده، وأمره، أمر من؟ أن يجري مشيئته، هي الضمير عائد على مين؟ خدوا بالكم مشايخ، أنا بسأل عشان كل هدفي ما تسرحش وإحنا بنقرأ، ده الهدف كله. إياك أن تظن أنني بسأل تعنت أو اختبار أو لا والله أبدا، ولكن أنا أخشى أن إحنا وإحنا بنقرأ تسرح، فكرت بقى في الفرخة ولا في الولية ولا في العيال، مشكلة، ولا في اللحمة مثلا بتاعت النهاردة، واخد بالك أنت إزاي؟ فتبقى مشكلة كبيرة جدا. فرجاء الله يبارك فيك، ركز، اللحمة مش هتطير، أنت ما هتعرف فين، واخد بالك؟ طيب، وأمره أن يجري مشيئته وإرادته وقدرته، أي العبد، في الطريق الذي يصل بها إلى غاية صلاحه، فإجراؤها في طريق هلاكه بمنزلة من أعطى عبده فرسا يركبها وأوقفه على طريق نجاة وهلك وقال أجرها في هذا الطريق، فعدل بها إلى الطريق الأخرى وأجراها فيها، فغلبته بقوة بأسها وشدة سيرها وعز عليه ردها عن جهة جريها، وحيل بينه وبين إدارتها إلى ورائها مع اختيارها وإرادتها، فلو قلت كان ردها عن طريقها ممكنا له مغدورا أصبت، وإن قلت لم يبق في هذه الحال بيده من أمرها شيء ولا هو متمكن منه أصبت، بل قد حال بينه وبين ردها من يحول بين المرء وقلبه. لا ركزوا معي قوي، هي الإمام ابن القيم أصل إمام، هو يريد ماذا؟ يريد أن يقول إن الأمور باختيار العبد، ولكن مهما كانت باختيارك لا غنى عنك من عدم اللجوء إلى الله، بل لابد من اللجوء إليه سبحانه وتعالى، ودي قمة العبودية. يبقى أنا أفعل باختياري وبمشيئتي وبإرادتي التي أوجدها فيها ربي عز وجل، ولي مطلق الحرية في الاختيار بين البديلات، ولكن لابد من اللجوء إلى الله وسؤاله الثبات، و مقلب القلوب أن يثبت قلبك على طاعة الله. هذا الذي يريد أن يقوله ابن القيم، ونعيد الكلام. يقول فالرب تعالى أعطاه مشيئة وقدرة وإرادة، وعرفه ما ينفعه وما يضره، وأمره أن يجري مشيئته وإرادته وقدرته في الطريق التي يصل بها إلى غاية صلاحه. وطبعا احنا لسه الإمام قال إن الله سبحانه وتعالى عرف العبد صلاحه وإيه وطلاحه، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما وهديناه النجدين. هديناه هنا بمعنى الدلالة والإرشاد، فإجراؤها في طريق هلاكه بمنزلة، بيبدأ يضرب مثل حسي، من أعطى عبده فرسا يركبه وأوقفه على طريق نجاة وطريق هلك وقال له أجريها في هذا الطريق اللي هو طريق النجاة، فعدل بها، من اللي عدل؟ بإرادته أم بإجبار سيده؟ أهي دي بالضبط، فعدل بها إلى طريق الأخرى وأجراها فيها، فلما أجراها فغلبته بقوة بأسها وشدة سيره وعز عليه ردها عن جهة جريها وحيل بينه وبين إدارتها، خلاص جمحت إلى ورائها مع اختيارها وإرادتها، مظبوط؟ فلو قلت كان ردها في عن طريقها ممكنا له مقدورا أصبت، ده في الأول، في البداية خالص. طيب وإن قلت لم يبقى في هذه الحال بيده من أمرها شيء ولا هو متمكن منه أصبت، بل قد حال بينه وبين ردها من يحول بين المرء وقلبه ومن يقلب أفئدة المعاندين وأبصارهم. وإذا أردت فهم هذا على الحقيقة فتأمل حال من عرضت له صورة بارعة الجمال فدعاه حسنها إلى محبته فنهاه عقله وذكر ما في ذلك من التلف والعطب. هل لكم معايا كده؟ قلنا قبل ذلك إن العلماء باستقراء النصوص، ركزوا في الكلام ده لأنه مهم، قسموا القلب إلى منطقتين، منطقة حديث النفس ومنطقة الإيه؟ الكسب. فاكرين الكلام؟ فاكروا يا شيخ؟ طيب ماشي. القلب اللي هو مناط التكليف، مش القلب اللي هو بيضخ الدم اللي الشرايين بتاعته خربت، لا، اللي هو مناط التكليف، قسمه العلماء إلى قسمين، منطقة الكسب ومنطقة حديث النفس، أو منطقة حديث النفس ومنطقة الكذب، يفصل بينهما العقل. اللي بيحصل إيه بالضبط؟ يأتي الخاطر أو الهاجس أو حديث النفس الذي يوسوس ها في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس، ودي من رحمته سبحانه وتعالى، لأن الصدر فناء القلب. انتبهوا، تبدأ الوسوسة تجي في الصدر تنتقل إلى منطقة حديث النفس. طيب من منطقة حديث النفس تريد أن تصل إلى منطقة الكسب بحيث تتولد الإرادة والقدرة ويظهر الفعل على السطح. العقل هنا بيبدأ يمنع ويسمح بناء على ماذا؟ على ما عند العقل من ثوابت مصدرها استدلال محقق أو نقل مصدق. معايا شيخ علي؟ يبقى بناء على ذلك هو ماشي في الطريق، جانه هاجس يفسد بين اثنين، انتقل إلى خاطر أصبح في منطقة حديث النفس، يود تفسد ولا ما تفسد شيء؟ العقل هنا واقف، قال له لا، عندنا ثوابت تحول بينك وبين أن ينتقل هذا الكلام إلى منطقة الكسب. إيه الثوابت؟ لا يدخل الجنة قتات، ثوابت هي عند العقل، بس خد بال الثوابت لها كم مصدر؟ نقل مصدق واستدلال إيه؟ محقق. في بعض الأحيان يكون العقل عنده هذه الثوابت ولكن يضعف ويعجز عن حجز ما في حديث النفس فينتقل إلى منطقة الكذب. إيه اللي حصل؟ الشهوة أو الشبهة غلبت قوة العقل. كده وضحت ولا لسه؟ يبقى هو عارف فعلا ان النظر الى المرأة حرام، او يعرف ان اكل الحرام لا يجوز، عالم جاري زيدا والثوابت موجودة عنده، ولكن قوة الشهوة التي عنده او الشبهة القوية اضعفت العقل ان يحول بين نقل هذه الاشياء من منطقة حديث النفس الى منطقة الكسب، سقط. طيب وضعف العقل هذا كيف يقوى؟ ما هو ده زيادة الإيمان وضعف، واضح ده مش كده؟ زيادة الإيمان وضعفه، يبقى الإيمان قوي، وبناء على ذلك لما جاءته الشهوة أكلم امرأة أو أكل حرام أو أغتاب أو أنام، لا ده عنده من الإيمان كأمثال الجبال الرواسي، مجرد أن جاءت ذابت معايا يا شيخ عبدالتواب، ذابت، فلما ذابت خرجت واضمحلت وانتهى الأمر على ذلك. اللي يستوعب الكلام ده يقدر يفهم نفسه بقى بدليل. خليك معايا كده، خليك معايا شيخ أشرف، مسألة بسيطة خالص سهلة جدا حتى نعلم إن لما العقل يضعف ولا يتمكن من حجز الإرادات الفاسدة يضعف البدن. واحد رأى ما حرم الله عليه، الشرع أمره بماذا؟ اصرف بصرك، اتلفت يمين او غمض، صح؟ طب هل هناك حركة على البدن ايسر من اطباق الجفن؟ ومع ذلك عجز العقل ان يرسل ارادة جازمة وقدرة تامة ان يطبق العينين. شوف الضعف وصل لحد فين؟ ما استطاع. زي بالظبط كده ايه، انسان يريد أن يتكلم بكلمة ويعلم يقينا أنها شر وأنها محرم، طيب العقل عارف الكلام ده، ما هو هننتقل بقى لمنطقة الكذب اللي فيها الإرادة الجازمة والقدرة التامة. طب لكي لا يتكلم ماذا يصنع؟ يطبق عليه إيه؟ شفتي. ما استطاع. أنت متخيل مدى الضعف لحد فين؟ ما استطاع. يبقى بناء على ذلك ضعف العقل في عدم المنع من انتقال هذه الأشياء من منطقة حديث النفس إلى منطقة الكذب متوقف على ما عند العقل من قوة الإيمان. إما الثوابت موجودة، أما في حد ما يعرفش أن الأحزاب حرام؟ كل عارف. طب ما إيه اللي غرالك وعمل قافلة طبية وعمل تمشي وتلف في البلد ليه؟ قال لا، ما تعلم الحرام؟ يعلم الحرام، ولكن لقوة الشبهة عنده أو الشهوة عجز العقل عن أن يحجز بين خروج هذه الأشياء اللي هي الفاسدة من منطقة حديث النفس إلى منطقة الكسب. وضحت كده؟ طيب نقرأ سوية. نعم، لا العقل اللي بيحجز وهي اللي يضعف الإيمان. أنتوا معايا أخواننا في الكلام ده ولا الكلام سهل؟ ماشي الحمد لله. طيب ركز بقى هنا، يقول ايه؟ من عرضت له صورة بارعة الجمال فدعاه حسنها الى محبتها فنهاه عقله وذكره، انتبه، ما في ذلك من التلف والعطب، واراه مصارع العشاق عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفي. لذلك والله أقول هذا الكلام لنفسي، إذا أردت أن تفعل ذنبا اعتدت عليه وأسبل الله ستره عليك فتوهم أنك فعلت الذنب وكشف الستر عنك. شو بقى اللي يحصل لك؟ انتوا معايا يا مشايخ؟ دي مسألة في منتهى الخطورة. كلنا لنا يعني نسأل الله أن يصبر علينا وعليك ستره في الدنيا والآخرة. فانت اعتدت على ذنب مرة واثنين وثلاثة، وفي كل مرة يسبل الله ستره عليك لأنه سبحانه وتعالى حليم، حليم يحلم على العبد في العقوبة ويمهله. تخيل بقى لو انت بتفعل معصية الستر انكشف والكل رآك. تخيل وأمعن النظر والفكر، إن كان في هذه الحالة الرجل عنده مسكة من عقل حتما سيبتعد عن الذنب، واخد بالك؟ فمن أجل هذا أرجو أن تراعي هذا وأنت تختلي بنفسك لتنتهك حرمات الله. وطبعا كما تعلمون يعني الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يكشف ستره عن عبده من أول مرة، لا ده كتير. وهذا بركة أخوانا، وقصة عمر بن الخطاب مشهورة، جابوا له واحد سراء اقطع يده، أمه جت تصرخ يا أمير الله الله أول مرة، فقال عمر معاذ الله أن يكشف الله ستره عن عبده من أول مرة. فتشوا لقوا بقى إيه؟ سجل الملان. وبعدين بقى يا اخوانا، يبقى هنا خد بالك، هنا انا بقول الكلام ده لابن القيم بيقول وذكرهم، ذكر فعل، اين الفعل يا عبد الله؟ عامل فكره، عامل فكره، اغرمك بيه بس هلعك هدومك. وذكرهما في ذلك من التلف والعطب، قال له يا رب أين قائلة يوم أين الطريق إلى حمام من جاب. قصة مشهورة ذكرها ابن القيم في الداء والدواء، الرجل بيطلع في الروح واحد بيقول قل لا إله إلا الله، قال أين الطريق إلى حمام من جاب ومات على ذلك. خذ بالكم يا أخوان، يبقى يبدأ وذكرهما في ذلك من التلف والعطب، وأراه مصارع العشاق عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه، فعاد يعاود النظر مرة بعد مرة ويحث نفسه على التعلق وقوة الإرادة ويحرص على أسباب المحبة ويدني الوقود من النار. يأتيه الشيطان يقول له رحمة الله وسعت افعل وتوب، صح؟ وممكن بقى ساعات الشيطان بقى يعني ايه يمني، يقول له طب اقول لك على حاجة، افعل الذنب واقسم بالأيمانات المغلظة لن تفعله مرة ثانية، أقول لك عاقب نفسك ب50 جنيه كما يفعله أهل البدع، يقول لك مش أصلي الفجر أنا عاقبه ب50 جنيه، تعمل تألف، تألف في دين الله وفي الدعوة لدين الله، هذا كله لا يجوز يا أخوانا، ليس من هدي سلفنا الصالح. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى يبدأ الشيطان يقول انتبه ويدني الوقود من النار حتى إذا اشتعلت وشب درامها ورمت بشرارها وقد أحاطت به طلب الخلاص، قال له القلب هيهات هيهات لا تحين مناص، وأنشده تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لدة ظنها مودة فلما تمكن منها غرق. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ لذلك أنا دائما والله مع خلوتي دائما أقول طيب يا ود لو كشف الله الستر عنك ما موقفك؟ ما موقفك؟ وعندها تتمنى ولا تنفع الأماني. وهدين بركوا يا أخوانا، يبقى في هذه الحالة أبتعد عن الذنب وأتوب وأحمد الله عن أزبل أنه أزبل ستره علينا في الماضي، أما من المستقبل لابد أن الحياء يؤثر فيك. ركز بقى هم، يبقى هنا ورى له الصورة وقعد يقول له إيه فهتعلق، قال له لا خد بالك هتبهدل هتنضر سيفعل بك كذا سيختم لك بختمة السوء، ولا في دماغه خلاص وقع المحظور ندم أنت ولا ينفع الندم. انتبهوا، فكان الترك أولا مقدورا لهم لما لم يوجد السبب التام والإرادة الجازمة الموجبة للفعل، فلما تمكن الداعي واستحكمت الإرادة قال المحب لعاذله يا عاذلي والأمر في يدي، هل عذلت وفي يدي الأمر؟ نعم. فكان أول الأمر إرادة واختيار ومحبة، ووسطه اضطرارا وآخره عقوبة وبلاء. ومثل هذا برجل ركب فرسا لا يملك راكبه ولا يتمكن من رده وأجراه في طريق ينتهي به إلى موضع الهلاك، فكان الأمر إليه قبل ركوبه قبل ما يركب. طب انت عارف وخبلك. فلما توسطت به الميدان خرج الأمر عن يده، فلما وصلت به إلى الغاية حصل على الهلاك. ويشبه هذا حال السكران الذي قد زال عقله إذ جنى في حال سكره. طبعا كما تعلمون السكر من عوارض الأهلية، وقلنا إن السكر إما أن يكون عن عمد وإما أن يكون عن غير عمد، وغير العمد أن يشرب شرابا لا يظنه مسكرا فيكون مسكرا. يقول هنا إذا جنى في حال سكره لم يكن معذورا لتعاطيه السبب اختيارا، فلم يكن معذورا بما ترتب عليه اضطرارا. شفت كلام الإمام؟ يبقى هو ايه؟ لم يكن معذورا لتعاطيه السبب اختيارا. ده راجل هو اللي راح اشترى البنج والحشيش، واخد بالك؟ فلما لم يكن معذورا بما ترتب عليه اضطرارا، وهذا مأخذ من أوقع طلاقه من الأئمة. قال لك هو الذي جنى على نفسه، وهو الذي أذهب مناط التكليف عنده، فلما وقع منه اللفظ لزاما أن نحمله غب معصيته. إقاع طلاق السكران ده محل نزاع بين أهل العلم، واتفقت كلمتهم على أن السكران سواء عن عمد أم عن غير عمد إذا أتلف مال غيره فهو ضامن، وإذا اعتدى على معصوم بجناية فهو ضامن، وإن قتله يقتل قصاصا بإجماع. ليه؟ سدا للذريعة. حاضر، انتوا معايا مشايخ في الكلام ده؟ سدا للذريعة. وإلا بقى لو حب عاوز يقتل واحد يروح يشرب مخدرات ويروح يموته. يا اخوانا انا وبتاع الصغيرة ده انا كنت سكران معايا. يبقى السكران إذا أفسد مال غيره ضامن، وإذا جنى على معصوم فهو ضامن، وإذا قتل معصوما يقام عليه الحد قصاصا ولا عذر لكونه سكران. واضح يا إخواننا هذه الأمور؟ طيب، يقول ويشبه هذا حال السكران الذي قد زال عقله إذا جنى في حال سكره لم يكن معذورا لتعاطيه السبب اختيارا، فلم يكن معذورا بما ترتب عليه اضطرارا، وهذا مأخذ من أوقع طلاقه من الأئمة. ولهذا قالوا إذا زال عقله بسبب يعذر فيه لم يقع طلاقه، فجعل وقوع الطلاق عليه من تمام عقوبته. طبعا دي مسألة فقهية، ولكن الشاهد إيه؟ إن هو في الأول كان مختار، فلما اضطر لم يكن معذورا. والذين لم يقع الطلاق قولهم أفقه، كما أفتى به عثمان بن عفان ولم يعلم له في الصحابة مخالف، ورجع إليه الإمام أحمد واستقر عليه قوله، فإن الطلاق ما كان عن وطر والسكران لا وطر له في الطلاق. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم وقوع الطلاق في حال الغلق والسكر من الغلق، كما أن الإكراه والجنون من الغلق، بل قد نص الإمام أحمد. احنا بنتكلم في دلوقتي في القضاء والقدر، صح؟ دخل الإمام فين؟ شفت؟ وهذا الذي أدندن به دائما يا أخوانا، الكلام في الشريعة متشابك متداخل، فحش أبدأ نفصل حاجة عن حاجة. طيب هنا كما أن الإكراه والجنون من الغلق، طبعا الإكراه والجنون هذا تفصيل، لأن المكره ممكن أن يكره بحق، كأن يكره ولي الأمر رجلا على طلاق امرأته بالإعصار أو لكونه عنينا ومضى عليه السنة أو كونه مولي وانقضت المدة، فالإكراه تفصيل. يقول بل قد نص الإمام أحمد وأبو عبيد وأبو داود على أن الغضب إغلاق، وفسر به الإمام أحمد الحديث في رواية أبي طالب، وهذا يدل على أن مذهبه أن طلاق الغضبان لا يقع، وهذا هو الصحيح الذي يفتي به إذا كان الغضب شديدا قد أغلق عليه قصده. في قصة أوس بن الصامت مع خولة بنت مالك بن ثعلبة. نص الحديث قالت خولة إن أوس بن الصامت كان به لمم فغضب فاشتد به لممه فظاهر مني فظاهر مني. وبناء على ذلك العلماء قالوا إذا استحكم الغضب بالرجل حتى تكلم بكلام لم يعلمه إلا بعد أن زال غضبه لا يقع طلاقه، ودي معنى لا طلاق في إغلاق. ما احنا قلنا هو أن الضابط تكلم بكلام ما علمه إلا بعد أن زال غضبه نبهه إليه غيره، فإنه يصير بمنزلة السكران والمكره. والمسألة دي أرجو يعني إذا استفتاك بعض الناس الحزم مطلوب، لأن اللي بيحصل إيه؟ والله زهقتني والكلام ده فغضبت وقلت لها أنت طالب. طب ما هي لازم تزهقك ولازم تكون أنت غضبان. ما سمعنا أحد بيأكلوا سوا وبتعشوا مبسوطين وقال لها أنت طالب، هذا ما سمعناه. يبقى لابد أصلا هذا لا ينشأ إلا من غضب، ولكن ضابط الغضب أغلق عليك كل مقاصدك وما دريت ما تقول، هذا ليس في شيء. أم تلفظت وأنت تعي ما تقول ولكن يعني احمر وجهك وانتفخت أودادك، هذا ليس له اعتبار لا يؤثر. يقول فإنه يصب بمزاد السكران والمكره، بل قد يكونان أحسن حالا منه، فإن العبد في حال شدة غضبه يصدر منه ما لا يصدر من السكران من الأقوال والأفعال. لذلك الحديث المشهور لما جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، قال لا تغضب، فأعاد عليه قال لا تغضب، فقال الأعربي فنظرت فإذا بالغضب يجمع الشر كله. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يجيب دعاءه على نفسه وولده في هذه الحال، ولو أجابه لقضى إليه أجل. وقد عذر سبحانه من اشتد به الفرح بوجود راحلته في الأرض المهلكة بعدما يئس منها، فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربه، ولم يجعله بذلك كافرا لأنه أخطأ بهذا القول من شدة الفرح. اكتب عندك والكلام إن لم يرد به قائله معنى، والكلام إن لم يرد به قائله معنى إما لعدم قصده وإما لعدم علمه. والكلام إن لم يرد به قائله معنى إما لعدم قصده وإما لعدم علمه وإما لإرادته غيره لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. والكلام إن لم يرد به قائله معناه، تعبت يا عبد الله؟ إما لعدم قصده وإما لعدم علمه أي بمعناه وإما لإرادته غير ذلك لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. فكمال رحمته وإحسانه وجوده يقتضي أن لا يؤخذ من اشتد غضبه بدعائه على نفسه وأهله وولده ولا بطلاقه لزوجته. وأما إذا زال عنه عقله بالغضب فلم يعقل ما يقول فإن الأمة متفقة على أنه لا يقع طلاقه ولا عتقه ولا يكفر بما يجري على لسانه من كلمة الكفر. والله عز وجل أعلى وأعلم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.